لنتخيل للحظة كيف ستكون بدايات استكشاف الفضاء التجاري في المستقبل. يعني الرحلة ستكون مكلفة بشكل خيالي ومليئة بالمخاطر المجهولة، واحتمالية عدم العودة مرتفعة جداً، لدرجة أن المرأة قد يستشير العرافين ويقرأ الطالع قبل مجرد التفكير في الصعود إلى المركبة.
هذا التشبيه دقيق جداً، وهو يطابق تماماً حالة السفر البحري في العالم القديم خلال القرن الأول الميلادي. البحر الأبيض المتوسط لم يكن مجرد طريق تجاري هادئ، بل كان، دعنا نقول، وحشاً متقلباً يبتلع السفن بلا رحمة.
بالضبط، ولهذا السبب نقوم اليوم في هذا التحليل المعمق بالغوص في تفاصيل رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، استناداً إلى وثائق تاريخية تمت مناقشتها في محاضرة للدكتور كريغ كينر حول الفصول 27 و28 من سفر أعمال الرسل.
صحيح، والهدف من نقاشنا اليوم يتجاوز مجرد تتبع مسار رحلة سجين يدعى بولس إلى روما. النص المكتوب الذي بين أيدينا يمثل كنزاً استثنائياً من البيانات الجغرافية والملاحية.
وكيفية تعامل البشر مع كوارث المناخ والوصول في النهاية إلى تعقيدات السياسة الرومانية التي كانت تحكم العالم آنذاك. طيب، لنبدأ بالحديث عن السفن نفسها.
تفضلي.
الصورة النمطية في الأذهان عن العالم القديم هي قوارب خشبية صغيرة تتأرجح مع الأمواج، لكن المصادر تصف سفن شحن حبوب إسكندرية عملاقة. السفينة التي نتحدث عنها اليوم كانت تحمل 276 شخصاً.
وهناك سفن أخرى كانت أكبر حتى. سفينة تدعى إيزيس مثلاً كانت تتسع ل 600 شخصاً. نحن نتحدث فعلياً عن مدن خشبية عائمة.
600 شخص؟ واو! لكن هذا يقودني إلى تفصيلة تبدو غير منطقية على الإطلاق. لماذا يخاطر قبطان سفينة بهذا الحجم الضخم وتلك الحمولة الثمينة بالإبحار في فصل الشتاء؟ يعني الجميع يتفق على أن الشتاء هو الموسم الأشرس والأكثر تدميراً في البحر المتوسط.
الإجابة باختصار تكمن في الدوافع الاقتصادية البحتة وكيفية إدارة الإمبراطورية لأزماتها. في ذلك الوقت، الإمبراطور كلوديوس كان يواجه أزمة وجودية حقيقية.
أزمة غذاء، أليس كذلك؟
بالضبط، العاصمة روما كانت تضم مئات الآلاف من السكان، وتعتمد بشكل شبه كلي على الحبوب المستوردة من الأسكندرية. إذا توقف تدفق القمح لأسابيع، ستندلع المجاعات، وتليها الثورات التي قد تسقط الإمبراطور نفسه.
يا إلهي، ضغط سياسي هائل.
نعم، ولضمان عدم توقف الإمدادات ابتكر كلوديوس نظاماً يعتمد على الحوافز المالية الضخمة. كان يعرض أموالاً طائلة لأصحاب السفن الذين يقبلون المخاطرة بنقل الحبوب خلال أواخر الخريف والشتاء، وهي الأشهر التي يحظر فيها الإبحار عادةً.
هذا يذكرني تماماً بفضائح الشركات الحديثة التي تضع الأرباح قبل السلامة. مالك السفينة يجلس في قصره الدافئ مدفوعاً بجشع الحصول على مكافأة الإمبراطور، ويمتلك تأميناً يغطي بضائعه.
وفي المقابل؟
في المقابل يدفع بالبحارة الذين هم في الغالب من العبيد أو الفقراء لمواجهة الموت المباشر في البحر.
صحيح جداً، وهذه الديناميكية الطبقية الجشعة هي التي حركت الأحداث الكارثية اللاحقة في قصتنا. السفينة وصلت إلى ميناء في جزيرة كريت يدعى الموانئ الحسنة.
اسم يحمل مفارقة ساخرة بصراحة.
جداً، لأنه ورغم اسمه كان مجرد قرية صيد صغيرة غير مؤهلة إطلاقاً لتوفير المأوى والمؤن ل 276 رجلاً طوال أشهر الشتاء الطويلة.
النص يذكر أن بولس حذر الطاقم من إكمال الرحلة، لكن القرار النهائي كان بيد ربان السفينة والمالك، مدعومين طبعاً برغبة قائد المئة الروماني في الوصول إلى وجهة أفضل.
نعم، اتخذوا قراراً بمحاولة الإبحار لمسافة قصيرة جداً للوصول إلى ميناء فينيكس الأكبر والأكثر تجهيزاً. كانوا يراهنون ببساطة على قدرتهم على التغلب على الطقس لمسافة قصيرة.
وكان رهاناً خاسراً بامتياز. بمجرد خروجهم من الميناء الآمن، تعرضوا لضربة قاضية من الطبيعة، رياح تعرف بأوروكيليو.
الأوروكيليو، هذه ليست مجرد عاصفة عادية كما نتخيلها، إنها عاصفة مفاجئة تهب بقوة إعصارية من خلف الجبال، لدرجة أن الطاقم لم يملك حتى الوقت لإنزال الأشرع وتوجيه السفينة.
يعني السفينة تركت لتدفع عنوة في عرض البحر المظلم. بدأوا برمي حمولة القمح الثمينة في البحر لتخفيف الوزن، لكن وهناك نقطة مثيرة للاهتمام. الرعب الحقيقي الذي سيطر عليهم لم يكن الغرق العادي في المياه العميقة،
بل كان الانجراف نحو مياه ضحلة.
بالضبط، الانجراف نحو شيء يسمى مياه السرتيس قرب سواحل ليبيا. سؤالي هنا، ما الذي يجعل منطقة مياه ضحلة مرعبة إلى هذا الحد، لدرجة أن بحارة متمرسين يفضلون الغرق في المياه العميقة على الاقتراب منها؟
شوف، مياه سيرتيز كانت بمثابة مقبرة ضخمة ومفتوحة للسفن في العالم القديم. المشكلة في هذه المياه الضحلة قبال سواحل شمال إفريقيا هي طبيعة الرمال والمد والجزر.
رمال متحركة في البحر؟
إلى حد كبير نعم. إذا دفعت سفينة عملاقة نحو هذه الرمال، فإن القاع الرملي يمتص هيكل السفينة ويثبتها كالفخ تماما. وعندما يبدأ المد في الارتفاع أو تضرب الأمواج العاتية، تتحطم السفينة ببطء شديد،
وتغمر المياه الركاب وهم عالقون.
بالضبط، لا يستطيعون السباحة إلى الشاطئ لأنه بعيد، ولا يمكنهم تحريك السفينة الملتصقة بالقاع. تاريخيا ابتلعت هذه الرمال أسطولا رومانيا بأكمله كان متجها لمحاربة القرطاجيين.
هذا يفسر الكثير. فكرة الانجراف نحو الجنوب كانت تثير ذعرا يفوق ذعر العاصفة نفسها، مما دفعهم لمحاولة المناورة بيأس في الظلام. طيب، وسط هذا السيناريو الكابوسي، الظلام الحالك، صوت تكسر الألواح، زئير الرياح، النص يذكر تفصيلة لطالما أثارت شكوك الشخصية.
تقصدين خطاب بولس وسط العاصفة؟
نعم، يقال إن بولس وقف وألقى خطابا على جميع الركاب ووعدهم بأن الأرواح ستنجو لكن السفينة ستدمر. كيف يمكن لأي شخص أن يلقي خطبة ويسمعه مئات الأشخاص وسط إعصار بحري؟ ألا تبدو هذه مبالغة درامية؟
هذا التساؤل منطقي جدا في عصرنا الحالي. نحن اعتدنا على استخدام مكبرات الصوت لدرجة أننا نسينا تماماً القدرات الميكانيكية للصوت البشري. هناك دراسة شهيرة أجراها العالم بنجامين فرانكلين توضح هذه النقطة بالذات.
بنجامين فرانكلين؟ ما علاقته بالصوت البشري؟
فرانكلين كان يشكك في ادعاءات تقول إن الواعظ جورج وايتفيلد يمكنه مخاطبة حشود ضخمة في الهواء الطلق دون مكبرات صوت، فقرر قياس المسافة بنفسه. بدأ يتراجع خطوة بخطوة أثناء حديث وايتفيلد، ليكتشف أن صوته كان مسموعا بوضوح من مسافة ميل كامل.
مسافة ميل كامري بصوت بشري مجرد. واو، هذا فعلا يجعلنا نعيد التفكير في كيفية تواصل القادة العسكريين في ساحات المعارك المفتوحة قديما.
وللجانب قوة الصوت البشري، يجب أن نفهم فيزياء العواصف والبيئة المغلقة للسفينة. العواصف لا تهب بوتيرة واحدة مستمرة طول الوقت، بل هناك فترات من الانخفاض النسبي في سرعة الرياح.
لحظات هدوء نسبي.
صحيح، كما أن الركاب في تلك اللحظة لم يكونوا منتشرين على سطح السفينة المعرض للرياح، بل كانوا متكدسين في العنابر السفلية للحماية، خصوصا بعد التخلص من الحمولة لتفريغ مساحة. في هذه المساحة المغلقة جزئياً والتي تحدث صدى، يمكن لصوت جوهري أن يصل للجميع.
هذا يفسر الجانب العملي للمسألة، لكن الدراما لم تتوقف هنا. البحارة وهم الخبراء الفعليون أدركوا في الظلام أنهم يقتربون من صخور، وهنا قرروا التخلي عن الجميع.
خدعة قارب النجاة.
نعم، تظاهروا بأنهم يرمون المراسي من مقدمة السفينة بينما كانوا يجهزون قارب النجاة الصغير للفرار. بولس انتبه لهذه الخدعة والتفت إلى الجنود الرومان قائلاً إن بقاء هؤلاء البحارة هو الشرط الوحيد لنجاة الجميع.
ورد فعل الجنود كان جذرياً.
جذرياً جداً، لم يكتفوا بمنعهم، بل قاموا بقطع حبال قارب النجاة وتركوه يسقط في البحر. يعني من منظور النجاة الفردية، التخلص من قارب النجاة الوحيد يبدو ضرباً من الجنون المحض.
قد يبدو كذلك، لكنه كان قراراً تكتيكياً حاسماً. السفينة كانت على وشك الاصطدام بساحل مجهول. الجنود الرومان يمتلكون القوة البدنية، لكنهم لا يعرفون شيئا عن توجيه سفينة شحن عملاقة محطمة.
لا يعرفون كيف يتجنبون الصخور.
بالضبط، أو كيفية إرساء السفينة على الشاطئ بأقل زاوية اصطدام ممكنة لضمان عدم غرقها الفوري. إجبار البحارة المهارة على البقاء وربط مصيرهم بمصير الركاب كانت الطريقة الوحيدة لضمان استخدام خبراتهم لتوجيه السفينة عندما تتضح الرؤية في الصباح.
وقد تحطمت السفينة بالفعل على الصخور، مما أجبر الجميع على القفز والتطويف على الألواح الخشبية وأكياس القمح الفارغة حتى وصلوا إلى الشاطئ بأعجوبة.
الشاطئ الذي وصلوا إليه كان جزيرة مالطا.
وهنا يصف النص السكان المحليين بكلمة البرابرة. اليوم هذه الكلمة تعني الهمجية والتوحش، مما يوحي بأنهم واجهوا قبائل بدائية خطيرة. لكن كيف تتوافق هذه التسمية مع الوصف اللاحق لهؤلاء السكان؟ لقد أظهروا كرماً استثنائياً وأشعلوا النار لتدفئة الناجين المبللين.
هذا سوء فهم شائع بسبب تغير معنى الكلمات عبر الزمن. مصطلح برابرة في السياق اللغوي اليوناني والروماني في القرن الأول لا يحمل الدلالة الأخلاقية السلبية التي نعرفها اليوم.
ماذا كان يعني إذن؟
الكلمة كانت تطلق ببساطة على أي شخص لا يتحدث اللغة اليونانية. كانت أشبه بوصف صوتي للغات الأجنبية التي بدت لليونانيين كبارا بارا بارا. سكان مالطا كانوا يتحدثون لغة بونيقية بحكم تاريخهم كمستعمرة قرطاجية سابقة.
يعني كانت لديهم حضارة؟
بالتأكيد، ثقافتهم كانت متطورة، وهذا ما يفسر التنظيم الاجتماعي وكرم الضيافة الذي قدموه لمجموعة تتكون من 277 غريقاً. هذا عدد ضخم يتطلب تنظيماً لإيوائهم وإطعامهم.
صحيح، وأثناء قيامهم بإشعال النار وقعت تلك الحادثة الغريبة. بولوس كان يجمع الحطب فلدغته أفعى سامة. السكان المحليون بناء على منظومتهم العقائدية اعتبروا هذا دليلاً قاطعاً على أنه قاتل هارب.
نعم، اعتقدوا أن إلهة العدالة الدكي لم تدعه يفلت من العقاب رغم نجاته من البحر.
ثم عندما نفض الأفعى ولم يسقط ميتاً انقلب رأيهم فوراً واعتبروه إلهاً. لكن بعيداً عن هذه التفسيرات الميثولوجية، هناك جدل بيئي حديث يثار دائماً حول هذه الحادثة بالذات.
تقصدين الجدل حول وجود الأفاعي في مالطا؟
بالضبط، قرأت لبعض المشككين الذين يقولون إن جزيرة مالطا اليوم لا تحتوي على أي فصيلة من الأفاعي السامة، ويتساءلون هل يعني هذا أن التفصيل بأكملها تمت إضافتها لإطفاء طابع درامي أسطوري على القصة؟
شوف، هذا النوع من التشكيك يقع في فخ منهجي كبير، وهو تجاهل التغيرات البيئية العميقة التي تحدث عبر آلاف السنين. مالطا عبارة عن جزيرة صغيرة مغلقة، مساحتها محدودة جدا،
والزحف العمراني هناك مكثف.
مكثف للغاية. عبر 2000 عام من الزحف العمراني والتوسع في الزراعة وإزالة الغابات، يتم تدمير الموائل الطبيعية للكثير من الكائنات. الانقراض المنهاجي لفصائل معينة من الزواحف، خصوصا الأفاعي السامة التي يقتلها البشر بمجرد رؤيتها، هو نتيجة حتمية وموثقة في جزر مماثلة حول العالم.
يعني غياب نوع بيولوجي اليوم ليس دليلاً بأي شكل على عدم وجوده قبل 2000 عام في بيئة كانت أقل كثافة سكانية بكثير. يبدو أن التاريخ البيئي يقدم تفسيرات صلبة لما نعتبره أحياناً مبالغات.
بلا شك، المهم أن إقامتهم في مالطا امتدت طوال شهور الشتاء، وفي هذه الفترة قام بولس بشفاء والد بوبليوس، وهو أهم مسؤول روماني في الجزيرة.
والنص يصف حالة والد المسؤول بدقة طبية لافتة، مشيراً إلى أنه كان يعاني من نوبات حمى متكررة وزحار، أو ما نعرفه بالديزنتاريا.
وهذه الأعراض تتطابق تماماً مع الإصابة بمرض الملاريا الذي كان مستوطناً في منطقة البحر المتوسط آنذاك، وغالباً ما كان مصحوباً بالتهابات معوية شديدة. هذا الشفاء أدى لتوافد سكان الجزيرة طلباً للمساعدة، مما خلق علاقة استثنائية بين الناجين والسكان المحليين،
وأسهم طبعاً في تأمين الإمدادات اللازمة للرحلة القادمة. وهنا مع حلول الربيع وصلاحية البحر للملاحة تبدأ المرحلة الأخيرة. انطلقوا عبر عدة موانئ إيطالية، ومن هناك أكملوا الطريق براً للوصول إلى الوجهة النهائية العظيمة، العاصمة روما.
روما في القرن الأول.
نعم، ولفهم تأثير وصول بولس يجب أن نستوعب المشهد العمراني لروما في ذلك الوقت. نتحدث عن مدينة يسكنها حوالي 1,000,000 نسمة. الاكتظاظ كان مرعباً، ومعظم الناس عاشوا في مباني سكنية شاهقة تسمى إنسولاي.
المباني السكنية الرومانية، نعم.
المثير للدهشة في هذه المباني هو أن الهيكل الطبقي فيها كان معكوساً تماماً عن عصرنا الحالي. كيف كان يتم توزيع السكان هناك؟
التوزيع السكاني كان محكوماً كلياً بالتكنولوجيا المتاحة، وتحديداً الوصول إلى المياه ومخاطر الحرائق. في روما القديمة، الطوابق الأرضية والمنخفضة كانت مخصصة للأثرياء حصراً.
لأنها الأسهل في الوصول؟
لأنها الوحيدة التي تصلها تمديدات المياه الجارية أولاً، وكانت الأسهل للإخلاء السريع في حالات الحرائق المتكررة. كلما صعدت للأعلى، زاد الفقر. الطوابق العليا كانت مبنية من أخشاب رخيصة ومكدسة بالفقراء الذين كان عليهم صعود سلالم خطيرة.
وحمل المياه يدويا لعدة طوابق كل يوم،
تخيل المعاناة. وكانوا دائما أول من يموت في حال انهيار المبنى أو احتراقه.
هذه المفارقة المعمارية مذهلة حقا. يعني اليوم الطوابق العليا هي البنت هاوس الفاخر الذي يطل على المدينة ويمثل قمة الثراء، بينما الطوابق السفلية قد تكون الأرخص. ما الذي قلب المعادلة؟
اختراع المصاعد الكهربائية ومضخات المياه الحديثة.
التكنولوجيا هي التي أعادت تشكيل قيمة العقارات. طيب، وسط هذا التكدس المليوني، أين كان موقع المجتمع اليهودي الذي جاء بولس لمقابلته أصلاً؟
المجتمع اليهودي كان يشكل نسبة ضخمة، نتحدث عن حوالي 5% من سكان روما، أي ما يقارب 50,000 نسمة. معظم هؤلاء كانوا من الطبقة الكادحة ويعيشون في ظروف مزدحمة عبر نهر التيبر في منطقة تعرف بترستفيوري.
وما الذي كان يميز هذا المجتمع سياسياً؟
افتقاره للقيادة الموحدة. السلطات الرومانية كانت تعاني من رهاب دائم، بارانويا حقيقية من التمردات والتحزبات. لذلك لم تسمح لأي مجموعة كبيرة دينية كانت أو عرقية بأن يكون لها مجلس قيادي مركزي داخل العاصمة. القوة المركزية الوحيدة المسموح بها كانت الحرس الإمبراطوري.
هذا فرض على اليهود التوزع في مجامع مستقلة ومتفرقة بلا مرجعية سياسية واحدة تخاطب الروم باسمهم. في هذا السياق المعقد يدخل بولس إلى المدينة.
وهو سجين.
هذه هي المفارقة. هذا الرجل مسجون مقيد بسلاسل ويحرسه الحرس البريتوري الإمبراطوري، ومع ذلك يخرج المسيحيون في روما لملاقاته في مشهد يصفه المحللون بأنه يحاكي استقبال الأبطال.
نعم، طريقة الاستقبال والمرافقة التي حظي بها بولس كانت تشبه فعلياً الدخول الانتصاري الذي ينظم عادة للجنرالات الرومان العائدين من حروب التوسع. أن يحدث هذا لسجين ينتظر المحاكمة يعكس التأثير الثقافي والديني العميق الذي بدأ يتبلور في قلب الإمبراطورية.
لكن هذا السجين كان مقبلاً على محاكمة أمام سلطة إمبراطورية تعيش في أوج تقلباتها الدموية. نحن نتحدث عن روما في عصر الإمبراطور نيرون.
نيرون، الاسم الذي يفسر الكثير.
الاسم الذي يرتبط في التاريخ بالجنون والحرائق، لكن صعوده للسلطة لم يكن صدفة عابرة، بل كان نتيجة سلسلة من الاغتيالات والمؤامرات التي هندستها والدته أغريبينا. قرأت تفاصيل عن طرق التسميم في البلاط الروماني، يعني كانت تتطلب عبقرية إجرامية حقيقية.
التفاصيل الميكانيكية لهذه الاغتيالات تعكس مدى سوداوية البلاط الإمبراطوري. أغريبينا مثلاً استخدمت فطريات سامة لقتل زوجها الإمبراطور كلوديوس.
نعم، ولكن عندما بدأ أنه قد ينجو ويتقيأ السم، ماذا فعلت؟
قيل إنها قامت برشوة طبيبه الخاص. الطبيب تحت ستار مساعدته على التقيؤ أدخل ريشة مطلية بسم زعاف إلى حلقه، مما أدى لوفاته فوراً.
هذا مرعب، والأكثر رعباً هو كيف تخلصت من الوريث الشرعي بريتانيكوس لتأمين العرش لابنها نيرون.
التخلص من بريتانيكوس تطلب حيلة أذكى بكثير. الأباطرة والورثة كانوا يمتلكون متذوقين للطعام لتجنب السم. أغريبينا ونيرون قدما لبريتانيكوس شراباً ساخناً جداً.
والمتذوق شرب منه، صحيح؟
شرب منه ولم يحدث له شيء، لأنه ببساطة لم يكن مسموماً.
ولكن عندما اشتكى بريتانيكوس من حرارة الشراب، أضافوا له ماء باردا لتبريده. هذا الماء البارد هو الذي كان يحتوي على السم، وطبعا لم يتم تذوقه.
فسقط بريتانيكوس من متمذورا، متجاوزين كل بروتوكولات الحماية الإمبراطورية. هذا مستوى شيطاني من التخطيط. سؤالي هنا، كيف كان من المفترض أن يحصل سجين مثل بولس على محاكمة عادلة أمام إمبراطور وصل إلى العرش بهذه المكيافيلية الصارخة؟
السر كله يكمن في التوقيت. نيرون لم يكن طاغية مجنونا في سنواته الأولى.
نافذة الاستقرار.
نعم، عندما وصل بولس إلى روما كان نيرون لا يزال شابا يافعا، والحكم الفعلي كان يدار من قبل مستشاريه البارزين، الفيلسوف الرواقي سينيكا وقائد الحرس الإمبراطوري بوروس. هذه الفترة اتسمت بالعدل الإداري النسبي مقارنة بما تلاها.
بولس التقى إذن بقادة المجامع اليهودية المنقسمين وناقشهم طويلاً، وظل في الإقامة الجبرية لمدة عامين كاملين دون أن تتم محاكمته،
لأن أصحاب الشكوى في القدس لم يتكبدوا عناء السفر إلى روما لتقديم القضية. وتاريخيا يرجح أنه أطلق سراحه بعد هذه المدة بسبب انعدام الأدلة ببساطة.
لكن التوقيت الذي أنقذه أولا عاد ولم يخدمه لاحقا.
صحيح، عندما انزلق نيرون إلى جنون العظمة والطغيان المطلق، خصوصا بعد وفاة بوروس وتقاعد سينيكا، اتخذ من المسيحيين كبش فداء لحريق روما الشهير عام 64 ميلادية،
بل واستخدمهم كمشاعل بشرية في حدائقه، مشهد تقشعر له الأبدان.
وفي هذه الموجة من الجنون تم اعتقال بولس مجددا، وانتهى به الأمر مقتول الرأس في سجن مامرتين.
هذا يضعنا أمام تساؤل فلسفي حقيقي حول ما يمكن أن نسميه عامل التوقيت في التاريخ. ماذا لو، ومجرد التفكير في هذا مخيف، ماذا لو تأخرت تلك السفينة بضع سنوات؟
سؤال مثير.
ماذا لو وصل بولس إلى روما في ذروة جنون نيرون الدموي بدلاً من تلك النافذة الزمنية المستقرة التي وفرها سينيكا؟ لو وصل في وقت متأخر لربما أعدم فوراً، ولربما لم تكتب رسائله التي غيرت مسار التاريخ لاحقاً. مسار التاريخ بأكمله كان معلقاً بخيط رفيع، قوة الرياح، قرارات بحارة متمردين، والتوقيت السياسي لجنون إمبراطور.
هذا التحليل يوضح لنا تماماً أن الأحداث التاريخية الكبرى لا تحدث في فراغ. رحلة واحدة جمعت بين الجشع الاقتصادي لأصحاب السفن وتقلبات المناخ التي لا ترحم، وصولاً إلى أروقة السياسة الرومانية المعقدة.
وثائق دقيقة بشكل مذهل.
نعم، هي نوافذ شفافة تطلعنا على صمود الإنسان ومحاولاته لتمرير أفكاره عبر قنوات خانقة. لقد حولوا رحلة بحرية محكوم عليها بالفشل الكارثي إلى واحدة من أهم الرحلات الموثقة في تاريخ البشرية.
لكن بالعودة إلى التفاصيل العملية قبل أن نختم، كيف لرحلة تعرضت للغرق وتحطم السفينة بالكامل أن يصلنا منها نص بهذه الدقة الملاحية والجغرافية المذهلة؟ كيف لم تتلف المذكرات التي كتبت عليها هذه التفاصيل في مياه البحر المتوسط العاصفة؟
الإجابة التي أقدمها علم الآثار بسيطة وعملية جداً. النصوص تم حفظها في أنفرة.
الجرار الفخاري الرومانية؟
بالضبط، هذه الجرار كانت تعزل بالفلين والراتنج لتصبح مقاومة للماء تماماً ومحكمة الإغلاق. وضعوا المذكرات فيها فنجت من الغرق.
هذه الإجابة البسيطة تتركنا مع فكرة مرعبة تدعو للتأمل العميق. إذا كانت نجاة هذه التفاصيل التاريخية الدقيقة مرهونة بوضعها بالصدفة داخل جرة فخارية عازلة للماء وسط عاصفة عمياء، فكم عدد النصوص الفلسفية المذهلة والاكتشافات العلمية الرائدة والشهادات التاريخية الحاسمة من عباقرة وشعوب أخرى التي ابتلعها النسيان وقاع المحيطات ببساطة لأن أصحابها لم يمتلكوا وعاء مقاوما للماء. هذا يجعلنا ندرك حقيقة قاسية ومذهلة في آن واحد. التاريخ الذي ندرسه اليوم والذي نعتقد أنه يمثل السردية الكاملة لمسيرة البشرية قد لا يكون كذلك. هو في جزء كبير منه ببساطة تاريخ الأشياء التي صدف أنها نجت من العواصف.